بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، وصايا القرآن هي من أعظم الوصايا، لأنها من الرب عز وجل. هذه الوصايا في سورة الأنعام في آيات ثلاث، منها خمسة أوامر وخمسة نواهي. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى هي من أعظم الوصايا ومن أهمها، وهي من أول النواهي التي في القرآن الكريم. هذا القرآن الذي بين أيدينا، لو تأملناه من سورة الفاتحة ثم البقرة، لوجدنا أول نهي ينهاك الله عز وجل، ينهاك عن الشرك، وذلك في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في مقابل هذا، أول أمر يأمرك الله عز وجل في كتابه ضد الشرك، وهو التوحيد. يا أيها الناس، هذا أول أمر: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يذكر الذنوب، أول ما يذكر يذكر الشرك به، لأنه أعظم الذنوب. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. وهو يقول: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما بدأ قال: الشرك بالله. ثم ذكر السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. هذا الذنب إن حمله العبد وجاء به يوم القيامة فإن الله عز وجل لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. من أي الذنوب؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن الحذر من هذا الشرك. أما سائر المعاصي أيضا المسلم يحذر، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم في الأخير إلى الجنة. إذن المسلم دائما يحذر. هذا الذنب لو وقع والله من الأنبياء، ذكر الله عز وجل في كتاب جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، قال ثم بعد: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا لو وقع هذا من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لأحبط الله عز وجل عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الكفار يأتون بالأعمال، لا تستغربوا ذلك. كانوا يصلون، وكانوا يحجون، وكانوا يذكرون الله عز وجل، وكانوا يدعون الله عز وجل، وكانوا يتصدقون، أعمال عظيمة وغيرها من الأعمال. لكن لأنهم أشركوا بالله عز وجل فأحبط الله عز وجل تلك الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا إبراهيم عليه السلام خليل الله وأبو الأنبياء وإمام الموحدين يخاف على نفسه من هذا الذنب العظيم، يدعو الله عز وجل أن يجعله في جانب والشرك في جانب آخر، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن الأمر ليس بالسهل. هذا الذنب يعني يكون المصير على هذا الذنب، أو من أول أسباب دخول النار وحرمان العبد لنفسه وعليه الجنة هذا السبب، هذا الذنب العظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عليه الصلاة والسلام: من لقيه يشرك به شيئا يسيرا دخل النار، ومن مات وهو يدعو من دون الله ندا قال دخل النار. إذن الحذر. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال: وبالوالدين إحسانا. هذا من أعظم حقوق العباد، وقد أوصى الله عز وجل الإنسان بالوالدين إحسانا، وقد قرن الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه حق الوالدين بعد حقه مباشرة، بعد التوحيد مباشرة، وهذا والله ما يدل إلا على أهمية حقهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا عليه الصلاة والسلام يقول، يعني لما سئل وسأله عبد الله بن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، هذا حق الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. إذا حق الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، فهم أعظم الناس حقا. من أحق الناس بحسن صحابتك؟ أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم أدناك ثم أدناك. هكذا ينبغي المسلم يعني أن يتنبه لحق الوالدين، وخاصة عند كبرهما، لأنهما بحاجة إليك. رضا الله في رضا الوالد والوالدين. الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب ولا تضيع. كيف تحفظ هذا الباب؟ بالإحسان إليهما والقيام بشؤونهما وقضاء حاجتهما، وتضيع بعدم برهما والإساءة والعقوق بهما. ثم قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يعني كان العرب في الجاهلية يكرهون البنات ويدفنونهن وهن أحياء، وهذه عادة سيئة ومحرمة، وجاء الإسلام فأنكر ذلك. وهنا إشارة لطيفة، يعني وننظر ونتأمل في دقة القرآن الكريم، فهنا قال في هذه الآية: نحن نرزقكم وإياهم. أما الآية التي في سورة الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياكم. في هذه الآية قدم رزق الآباء على الأولاد، لأن الفقر واقع، فبدأ بالآباء قبل الأولاد. أما هناك الفقر لم يقع، إنما خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فبدأ برزق الأولاد قبل الآباء، نحن نرزقهم وإياكم، هكذا قال. ثم قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الذنوب، لا تقرب، يعني سد أي طريق إلى هذه الفواحش. ولهذا قال الله عز وجل كقول الله عز: ولا تقربوا الزنا، يعني لين في الكلام وأن تخضع بالقول وغض البصر، يعني عدم غض البصر، وأيضا يعني اللمس والخلوة. لا تقرب هذه الأشياء، لا تخلو بامرأة ولا تصافح امرأة وغير ذلك من هذه الأمور. ما ظهر منها وما بطن، أي ما ظهر فحشه وكان مستفحشا في نفوس الناس جميعا. والقول الثاني ما أظهرتموه وما أسررتموه. والقول الثالث ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، يعني من كبائر الذنوب وصغائر الذنوب. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذن ذنب عظيم إلا بالحق، لا يحلو دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام. النفس بالنفس، يعني إذا قتل يقتل القصاص، والثيب الزاني المتزوج المحصن إذا زنى يرجم، والتارك لدينه المفارق للجماعة من بدل دينه فاقتله، بهذه الثلاث وإلا فلا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. إذا الأمر خطير، إزهاق النفوس أمره ليس بالهين، بل قال الله النبي صلى الله عليه وسلم لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في دم رجل مؤمن لأكبهم الله في النار. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أول ما يقضى بين العباد الدماء، ولهذا يأتي المقتول يوم القيامة بالقاتل وناصيته ورأسه بيده وأوداده تشخب دما، يا رب سل هذا فيما قتله حتى يدنيه الله من العرش. إذن الأمر ليس بالسهل، يعني كل المسلم على المسلم حرام، وأول ما ذكر عليه الصلاة والسلام قال دمه وماله وعرضه. إذن ثم قال ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولما ذكر سبع المبيقات ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحذر، لأنه ليس بقادر، لا يستطيع أن يحفظ ماله، فعليك أن تحفظ حتى يبلغ. ثم قال الله عز وجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، عدم الغش في هذه المعاملات وخاصة المعاملات التجارية. وصور الغش معروفة كثيرة، الحذر من الكذب، إياكم والكذب، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم محقت بركة بيعهما. إذن المسلم ينتبه، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون في حقهم يأخذون حقهم كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون. إذن ولهذا توعدهم الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحذر، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، الإنسان يقول بالحق ولو على نفسه ولو على أحد من قرابته وصديقه، يقول بالحق ولا تأخذك في الله لومة لائم وبعهد الله أوفوا، قد عهد الله عز وجل إلى العباد بأن يعبدوه وحده لا شركوا به شيئا، ذلك وصاكم به لعلكم تذكروا. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل واحد إلى الله، وسبيل واحد إلى الجنة، سبيل واحد وطريق واحد، وهو طريق الكتاب والسنة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الطرق فطرق الأهواء والشيطان، الحذر من الحذر والحذر من هذه الطرق الملتوية. أما طريق الله عز وجل فإنه مستقيم لن عوجاج فيه. إذن المسلم دائما وأبدا يقدم نصوص الكتاب والسنة على فهمك، لا، على فهم الأوائل السابقين من أهل القرون الثلاثة المفضلة من أئمة الهدى المشهود لهم بالخيرية، الصحابة ومن بعدهم. فيعني إذا عملت بالكتاب والسنة وصلت إلى جنة رب العالمين. ونكتفي بهذا، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.